بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
طيب الله أوقاتكم مستمعي إذاعة سبوتنيك في حلقة جديدة من بلا قيود، أرافقكم بها في التقديم أنا شيماء ثامر وعدها زميلي حيدر عجيب. والبداية بالعناوين: توقيع 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين سوريا وروسيا في ختام مؤتمر اللاجئين. الكاظمي مغادراً من واشنطن ومعه اتفاقات عديدة. قلق أمريكي من تقييد السلطة الفلسطينية لحرية التعبير. استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من إعلان روسيا وسوريا في ختام مؤتمر عودة اللاجئين مستمعينا الكرام، حيث أعلن أن الجانبين وقعا 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم حول الاتجاهات الأساسية للتعاون السوري الروسي، وأنه من المقرر توقيع 10 اتفاقات أخرى. وقالت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان مشترك إن الاتفاقات التي من المرتقب توقيعها تشمل مجالات التعاون القانوني وأمن الشبكات والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والعمل التربوي، وأضافت أن ذلك يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة على مستوى الدولة وعلى مستوى الهيئات الرسمية لما فيه الخير والازدهار لسوريا وشعبها. نستمع وإياكم مستمعينا الكرام لما أفادنا به مراسل سبوتنيك في سوريا علي هاشم.
منذ اللحظة الأولى اللي حطت فيها الوفود الروسي برفقة رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في وزارة الدفاع الروسية العماد أول ميخائيل ميزنسف، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، كان باديا للعيان أن مرحلة جديدة من الجهود الروسية قد بدأت لمساعدة سوريا في التخلص من الآثار العميقة للضغوط الأمريكية والغربية عموما، وخاصة خلال المرحلة الثانية من الحرب التي تتخذ بعدا أو أدوات اقتصادية تحاول المس بعمق في حياة السوريين ومعيشتهم. وهذا أعتقد أنه يتم في سياق ما يعتقده الغرب بأنه آخر الأدوات المتاحة للحصول على تنازلات سياسية من الدولة السورية عبر الضغط عليها وعلى قيادتها السياسية، وتركيز هذا الضغط في أسفل الهرم الاجتماعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنازلات، وخاصة مع تردي الأوضاع المعيشية إلى مستويات قد تكون خطيرة في هذه المرحلة. بطبيعة الحال وتبعا للتصورات التي أسلفناها، أعتقد أن الحضور الروسي الكثيف وفي مختلف الميادين الاقتصادية كالقطاع البنكي والنقل الجوي مثلا، الصحة، التعليم، الصناعة، هناك اتفاقيات لها علاقة بتنشيط الموانئ السورية، تجارة النفط أيضا، يعني قطاعات الطوارئ والدفاع المدني، الإغاثة، وصولا إلى قطاعات الإعلام وغيرها، القطاعات الخدمية أو المرافق العامة. أعتقد أنه ينسجم تماما مع الرؤية الروسية المعلنة والتي تقول بأن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو العنوان الذي جرت تحته جميع النشاطات السورية الروسية في المجمل، الاجتماعات الفنية الروسية السورية المشتركة التي جرت تحت عنوان تتبع أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم، تنسجم تماما مع الاعتقاد السائد في الاتحاد الروسي. طبعا هذا ما تركز عليه الدبلوماسية الروسية من زمن طويل، وهذا الاعتقاد يقول بأن إعادة السوريين إلى بلدهم يتطلب إعادة توليف البنى التحتية والاقتصادية في بلادهم بعدما أنهكها الحرب والحصار الاقتصادي، وهذا شرط لازم تشجيع عودتهم على مبدأ الأواني المستطرقة. وهذا المبدأ يفسر على الجانب السوري بأن عودة اللاجئين السوريين من لبنان مثلا أو من الأردن المجاورتين لسوريا لا يمكن أن يتم دون إعادة بناء الهياكل الاقتصادية والتشغيلية والإسكانية أيضا، فلاجئ ومتطلبات أخرى طبعا في ميدان المرافق العامة، لا يمكن لهذه العودة أن تتم دون إعادة الهياكل الاقتصادية والتشغيلية والإسكانية في سوريا. فلاجئ لا يريد أن يعود مثلا إلى مركز إيواء، بل يجب أن يعود إلى منزله، لا يمكن أن يترك مخيم ليعود إلى مركز إيواء مثلا، كما أنه يريد أيضا فرصة عمل تحت القدرة على متابعة العيش وتحصيل متطلبات عائلته. هذا بالضبط لا يمكن أن يتم دون الانطلاق في إعادة الأعمار، وهذا بالضبط ووفق اعتقادي الشخصي ما تعمل عليه الدبلوماسية الروسية حاليا، وهو ما يظهر من خلال اجتماعات الماراثونية الكثيفة التي أجرتها الفرق التفاوضية الروسية مع ممثلي عموم أو غالبية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية السورية.
وفي بيان أكدت سوريا وروسيا على أن عودة المهاجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، وعلى ضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين. وأضافت الهيئتان في البيان أن التقدم الذي حققته الدولتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين حدث في ظل معارضة متواصلة لعودة المهجرين إلى سوريا من قبل الدول الغربية التي ما زالت تتخذ موقفاً غير بناء وتعمل على تضليل الرأي العام بذريعة أن الشروط المناسبة لعودة المهجرين لم تتحقق بعد. حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر أثير إذاعة سبوتنيك عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الأستاذ علي الأحمد. مرحبا بكم في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم
أستاذي الكريم. نود أن نعرف نحن ومستمعي إذاعة سبوتنيك كيف كانت مجريات المؤتمر السوري الروسي؟
بطبيعة الحال كل المستمعين الكرام يعرفون أن هذا المؤتمر هو يتبع المؤتمر الأول الذي عقد منذ سنة، وهو استمرار لأعمال ذاك المؤتمر. في ذاك المؤتمر وبعجالة كان مؤتمر ذو طابع إعلاني حول انطلاقة عودة اللاجئين. طبعا عودة اللاجئين هي ليست مسألة بسيطة، نحن نتحدث عن آلاف الآلاف، فبالتالي هذه بحاجة لعوامل اقتصادية، بحاجة لبنية تحتية، بحاجة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد في سوريا، بحاجة لإعادة الإعمار، فبالتالي هناك عمل كبير جدا. هذا المؤتمر هو استمرار ذاك المؤتمر، وجاء ليقف على ما تم إنجازه في الفترة الماضية ويستمر ببرامجه المستقبلية.
طيب أستاذي الكريم، عذرا على المقاطعة، الاتفاقية أيضا سوف تشهد ازدهار اقتصادي لسوريا في حال تم فعلا تنفيذ هذه الاتفاقية. هل ستشهد سوريا حل الأزمات الاقتصادية؟
مسألة حل الأزمات الاقتصادية مسألة معقدة في ضوء الحصار الظالم على سوريا، ولكن أنا متأكد أنه هناك فكفكي يعني حاصر حصارك، بمعنى هناك فكفكي وإعادة تحليل لواقعنا على ضوء الحصار وإعادة نمذجة الاقتصاد السوري على هذا الأساس. هنا يأتي دور الصديق الروسي والصديق الصيني دورا كبيرا جدا، لأن يعني هؤلاء الأصدقاء هم يعني أكثر، مثلا أعطي على مثل، تم توقيع اتفاقية مؤخرا تبادل بالعملات المحلية بدل من أن يكون السويفت، والتبادل بالدولار أو التبادل بالعملات الأجنبية هو المتحكم بمداخيل ونواحز الاقتصاد السوري. الآن التبادل بالروبل والليرة السورية هذه مسألة هامة جدا، وتم الاتفاق على هذا الموضوع. الآن يمكن للصناعيين والمزارعين وللتجار السوريين أن يصدروا بضائعهم إلى روسيا ويقبضوا هذه البضائع بالليرة السورية أو بالروبل الروسي. هذه مسألة هامة. سوى ذلك هناك كمية كبيرة من الاتفاقيات، لذلك وجدنا أو لاحظنا أنه كل الحكومة، ممثلي كل الحكومة في الموضوع الثقافي، في الموضوع التعليمي، في موضوع إعادة التأهيل، في موضوع الإسكان، في موضوع الصناعة، في موضوع الطب، حتى فيما يتعلق مثلا بمحاولة إنتاج لقاح سبوتنيك سوري مشترك، هناك محاولة إنتاج المفاصل الصناعية. إذن هناك مروحة واسعة من الأعمال.
طيب أستاذ أحمد، فيما يخص عودة المهاجرين، هل لديكم صورة حول آلية تطبيق هذا الاتفاق؟ صورة واضحة ومختصرة.
هذه هي الصورة الواضحة، بمعنى عندما يكون هناك اقتصاد، عندما يكون هناك عافية، عندما هذه التي سوف تعيد اللاجئين. يعني عودة اللاجئين هي ليست عودة أفراد لا معنى لهم، ليست عودة هناك أناس صناعيون، هناك أناس فلاحين، هناك أناس فلاحون، هناك أناس حرفيون. فبالتالي عندما يكون الاقتصاد نشط، عندما يكون البنية التحتية تعمل، عندما تستعيد الطاقة الكهربائية عافية، هذه كلها المؤشرات لعودة الناس وعودة المهاجرين.
أستاذ علي الأحمد، كنت معنا ضيفا كريما في برنامجي بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
لكم كل التحية، شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قال قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تدوينة له على حسابه في تويتر: غادرنا واشنطن إلى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية واتفاق لنقل العلاقة الأمنية إلى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام. هذا وأضاف الكاظمي: نتطلع إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا، ونأمل بتواصل مستمر مع الرئاسة الأمريكية لتكريس قيم التعاون والحوار. مستمعينا الكرام، معنا عبر أثير إذاعة سبوتنيك المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني أحمد الشريفي. مرحبا بكم وتحية طيبة لكم من برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أستاذ أحمد، رئيس الوزراء العراقي غرد في تويتر بأن الزيارة إلى أمريكا كانت زيارة ناجحة وشهدت العديد من الاتفاقيات، من ضمنها اتفاقيات اقتصادية وغيرها. كيف تقيم زيارة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه الزيارة يجب أن تقيم من زوايا عدة، لا تقتصر فقط على الترحيب الأمريكي أو تفاعل العراقي، بقدر ما هي ترتكز إلى معطيات مهمة وحيوية، أنه هل ستستطيع هذه الزيارة أن تزيل حالة التناقض في المواقف في العراق تجاه الوجود الأمريكي؟ وواضح جدا بعد الضربة اليوم التي وجهت إلى السفارة الأمريكية أنه الزيارة لم تكن موفقة، فضلا عن أنه الولايات المتحدة ما باتجاه إحداث تغيير في العراق جذري وشامل، وإن كان برعاية أممية، ولكنه من حيث التقييم سيعاد تغييرا لا يعتمد على آليات التداول السلمي للسلطة. ودليلنا في ذلك عمليات الانسحاب التي تجري، والتي بالحقيقة تشي إلى أنه في قادم الأيام لن تكون هناك انتخابات مبكرة. فهذا ما هو البديل؟ قطعا الولايات المتحدة وربما حتى في التنسيق مع بريطانيا لديها مشروعا وإن كان ضامرا أو سريا، ولكن من الواضح جدا أنه يعني يجري التخطيط والتمهيد له.
طيب أستاذ أحمد، عذرا على المقاطعة، الكثير من المراقبين السياسيين يتوقع أن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق هي خدعة أمريكية جديدة في العراق.
نعم أحسنتم، هو بالحقيقة لا يوجد انسحاب أمريكي، هناك عملية ترشيق، وعملية الترشيق لا تعني عملية انسحاب، لأن الترشيق هو تقليص عدد القطاعات العسكرية لانتفاء الحاجة. نعم. وإحنا بالفعل قد تحقق انتفاء للحاجة، كان هناك حاجة لوجود مباشر بوفرة عددية، يوم كان الاشتباك مع داعش اشتباكا مباشرا واشتباكا عسكريا.
نعم.
الآن الاشتباك أمني، انحسرت العمليات، فتحقق فائض في القدرات القتالية، سحبت الولايات المتحدة هذا الفائض بالقدرات ولكنها لم تنسحب كليا، علما أنه حتى المتبقي، حتى وإن قلنا أنه عدد المتبقين هم لا يتجاوزون 2000 مقاتل.
نعم.
فيجب أن ندرك حقيقة مؤداها، أن الجيش الأمريكي يصنف من الجيوش الذكية.
طبعا.
والجيوش الذكية هي التي تعتمد مبدأ النوع وليس الكم، فمعنى ذلك أنه 2000 اللي إحنا نتحدث عنهم في الجيوش الذكية قد تعادل 10,000، لم نقل 20,000 في الجيوش التقليدية. فإذا العدد لا يقاس بالكم وإنما بالنوع.
طيب مصطفى الكاظمي يقول: نجحنا في اتفاقيات اقتصادية وأخرى. أنا أسألك، المواطن العراقي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، رواتب الموظفين تتأخر كل أكثر من 40 يوم، بالإضافة إلى أزمة الدولار الأمريكي وسعر الصرف المتغير. هل اتفاقية مصطفى الكاظمي ممكن أن تحل الأزمة الاقتصادية العراقية؟
لا، بالحقيقة هذا أمر مستبعد، لأنه الاتفاقية بشكل أو بآخر في إطارها العام جاءت لإتمام اتفاقيات قديمة، وهي اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية.
نعم.
أي بمعنى من حيث التقييم هي لم تأتي بشيء جديد، باستثناء مفردة الشراكة، والشراكة بالحقيقة هي ستوسع من أفق حلفاء الولايات المتحدة في التعامل مع العراق على مستوى الإعمار والاستثمار، وعلي بهم كل من فرنسا وبريطانيا كدول مباشرة، ولربما تأتي بعض الدول الأخرى كاليابان وكوريا الجنوبية وهكذا الحال.
نعم أستاذ أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما في برنامجي بلا قيود، حياكم الله وشكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
في الشأن الفلسطيني، وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أفادت المندوبة الأممية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن تشعر بالقلق أزاء تقييد السلطة الفلسطينية، حرية الفلسطينيين في التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني. هذا مستمعين الكرام، وقالت السفيرة الأمريكية إنه يجب أن يكون في مصلحتنا تشجيع إيجاد حل مستدام لقطاع غزة واتخاذ خطوات نحو إنهاء المعاناة على الجانبين، كما وشددت على ضرورة الوفاء بالتزاماتنا بتقديم المساعدة الأمنية ودعم جهود الإنعاش في غزة. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون لبرنامج بلا قيود:
حقيقة هذه الإفادة جاءت بعد جريمة اغتيال نزار بنات وعمليات قمع الصحفيين والمحتجين ضد الاستبداد التي تمارسها السلطة الفلسطينية. والمشهد الفلسطيني اليوم متأزم بسبب إلغاء الانتخابات من قبل الرئيس محمود عباس وتمسكه بالسلطة وحل المؤسسات الفلسطينية ومنع أي عملية تداول سلمي للسلطة، وهناك حالة احتقان داخل الشارع الفلسطيني. وباعتقادي أن هذه المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت غير كافية يجب أن يكون هناك دور أكبر من المؤسسات الدولية للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل منح مساحات من الحرية ومنح مساحات من الاستقلالية وعمليات تداول السلطة بشكل سلمي، وإلا فالمشهد الفلسطيني يتأزم وقد يدخل إلى منعطف من الفوضى جراء سياسات السلطة القمائية وسياسات السلطة المتحجرة التي تمنع أي عملية مرونة وأي عملية انتخابات ومحاولة من محاولات إعادة إحياء المؤسسات الفلسطينية. أنا أعتقد أن هذه الدعوات غير كافية. الواقع في غزة يشهد أزمة حقيقية ويشهد حصارا مشددا. المفروض أن يكون هناك خطوات أممية وخطوات من قبل حتى الولايات المتحدة لرفع الحصار عن قطاع غزة، لأن غزة الآن عنصر مهم في المعادلة، معادلة الهدوء والتهدئة. وأي ضغط على قطاع غزة واستمرار يعني الحصار والضغط على قطاع غزة قد يؤدي إلى الانفجار، والانفجار سيكون في مواجهة أو تجديد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة حقيقة تؤدي إلى تفجير الأوضاع أو تسريع تفجير الأوضاع، خصوصا أن هناك حالة احتقان وحالة غضب شديد في الفصائل وفي داخل الشعب الفلسطيني. هناك زيادة للفقر، هناك زيادة للبطالة، هناك زيادة هناك تم يعني عملية لتراجع، أو هناك تم ضرب أسس الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى تدخل عاجل وإجراءات حقيقية لرفع الحصار وليس فقط مجرد دعوات أو مجرد تنفيسات بسيطة.
هذا كان تعليق المحلل السياسي إبراهيم المدهون لبرنامج بلا قيود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختتم معكم مستمعينا من أفغانستان، وتحديدا في مدينة قندهار، حيث طالب الأهالي السلطات للتوصل لاتفاق مع طالبان كي لا يدخلوا المدينة، وخصوصا في الأوضاع المتوترة وتردي الأوضاع الاقتصادية هناك، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يومي. من الجدير بالذكر مستمعينا الكرام أن المدينة تعاني من نقص حاد في وقود الديزل، وقد ارتفع سعر مادة البنزين خلال أسبوع واحد بمعدل 13%، بالإضافة لانقطاع مستمر للتيار الكهربائي. نستمع لما قاله رئيس مكتب روسيا اليوم في سوريا ولبنان ميخائيل علاء الدين المتواجد في كابول حالياً.
حالياً يتم معلومات حول المعارك من عدة مقاطعات في آن واحد، ولا يزال الوضع في مدينة قندهار الأكبر بعد العاصمة متوتر للغاية، ويطالب السكان قندهار السلطات بتحرك والتواصل لاتفاق مع الطالبان لعدم دخولهم المدينة. وحسب بعض التقديرات تسيطر طالبان على أكثر من نصف البلاد، لكن بشكل عام يدور الحديث عن الريف. حتى الآن لم تنجح طالبان في الاستيلاء على مراكز إقليمية كبيرة، وفي غضون ذلك تتصاعد التوترات في كابول. على الرغم أنا وموجود اليوم هنا من حقيقة أنه حتى الآن لا يوجد نقص في الغذاء والمستلزمات الصيدلية، ولكن في الوقت نفسه هناك نقص في الوقود الديزل، وهذه المشكلة الأكبر، ويتم توفير الكهرباء لمدة 2-3 ساعات في اليوم تقريبا يعني، ومنذ الأمس وحتى الآن لم تكن هناك كهرباء على الإطلاق، ويطال هذا الوضع كل من الشبكة الهاتف والإنترنت، كما ويشتكي السكان المحليون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. هذا يكون بشكل يومي، حيث يسيطر المسلحون على المناطق المحيطة بالعاصمة، كما أن عملية الإمداد بالمدينة معقدة، ويوجد مخاوف أن في الوقت القريب عندما يتم القرار من الجانب المسلحين فهم سيكون لديهم قدرات للسيطرة على طرق الإمداد للعاصمة. هذه المخاوف الأكبر لسكان المدينة بالفعل. مثلا سعر البنزين ارتفع خلال أسبوع تقريبا على 13%. إذا سيستمر الوضع في هذه الصيغة فيوجد مخاوف أنه سيكون هنا أيضا نقص في المواد الغذائية ولا غيرها. ولكن اليوم نحن نتابع الحياة بقبول طبيعية ولكن بالحذر قوي جدا.
كان هذا تعليق رئيس مكتب روسيا اليوم في سوريا ولبنان ميخائيل علاء الدين. مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم من وراء الميكروفون في التقديم أنا شيماء ثامر، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabicsputniknews.com. إلى اللقاء في أمان الله وحفظه.